بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة العظيمة القدر والمقدار عند الله سبحانه وتعالى نغتنم الفرصة هذه باش نتذكر ونتذاكر مع بعضنا البعض بعد ما وقع وما ورد من آثار والأحاديث والأخبار في السيرة النبوية المباركة في سيرة الإسراء والمعراج. واخترنا هذا التلخيص من العارف بالله الرباني القطب سيدي مولاي أحمد التيجاني رضي الله عنه الذي جعله بيانا على الهمزية لصاحبها البوصيري والكتاب المسمى بنفحات ربانية. إذن بسم الله والصلاة على رسول الله. وقوله فطوى الأرض سائرا والسماوات العلا فوقها له إسراء فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء. انتقل قال الشيخ رضي الله عنه قال انتقل يتكلم على إسراء النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات يقول رضي الله عنه أو يقول صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان جاءني جبريل عليه السلام بالبراق وهي دابة دون البغل وفوق الحمار. دون البغل أصغر من البغل وأكبر من الحمار وفوق الحمار. ثم أتى بتسط من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأخرج قلبه وأفرغ فيه ذلك الطست ثم ركب البراق حتى أتى بيت المقدس وجبريل معه ثم دخل المسجد الأقصى وربط الدابة في بابه ثم دخل المسجد فوجد فيه جميع النبيين والمرسلين قد اجتمعوا له في المسجد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما ليكون إماما لجميعهم كلهم يتبعونه ثم ركب البراق وصعد إلى السماء فأتيا بابا وعليه بواب يقال له إسماعيل من الملائكة واستفتح جبريل فقيل من؟ فقال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فقيل أو قد بعث إليه؟ قال جبريل نعم فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. ثم دخل السماء الأولى فوجد فيها آدم عليه السلام قال وحوله نسم بنيه أهل النار على يساره وأهل الجنة على يمينه إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فجازها إلى السماء الثانية واستفتح كأول مرة فدخل السماء الثانية قال فوجد فيها ابني الخالتين يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. ثم صعد إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فرأى وجهه كالقمر ليلة كماله. ثم صعد إلى السماء الرابعة واستفتح كأول منها ففتح له فدخل فوجد فيها إدريس عليه السلام. وصعد إلى السماء الخامسة واستفتح كأول منها ففتح له فدخل فوجد فيها هارون عليه السلام. ثم صعد إلى السماء السادسة واستفتح كأول منها ففتح له فدخل فوجد فيها موسى عليه السلام. ثم إلى السماء السابعة واستفتح كأول منها ففتح له فوجد فيها إبراهيم عليه السلام فوجده مستندا على ظهره إلى البيت المعمور. ثم وصل سدرة المنتهى فرأي فيها منبرا فارغا فقصده جبريل عليه الصلاة والسلام وجلس فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال هذا مقامي لا أتخطه. يعني بقول ما لا أتعبه هذا نهاية ما أصل إليه. فتقدم أنت. قال صلى الله عليه وسلم وجدت وحشة لما فارقني جبريل وتدل له الرفرف أو الرفرف للطلوع فلما استوحش صلى الله عليه وسلم قيض له نشء على سورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أوسبقني أبو بكر إلى هذا المقام؟ فقيل له: لا، ولكن على سورته يؤنسك بذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى أنه لا يقدر أحد أن يصفها مما غشيها من أمر الله تعالى. ثم صعد في الرفرف صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى حضرة ربه، حيث لا غير ولا غيرية. أضرب ذلك أو عن ذكر ذلك كله عما لقي في الرفرف علما منه أن هناك أسرارا يجب كتمانها، وقد كتم صلى الله عليه وسلم حتى الرؤية لما سألته عائشة عنها: هل رأيت ربك؟ قال: لا. إذن كتمها صلى الله عليه وسلم، رواية عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود أنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أقوال وفيه نظر، إنما قال لها: لا، أي لا ينبغي لك أن تسألي عن هذا، وأخفاها لأن زجاجتها رضي الله عنها لا تتحمل هذا الخبر، بينما الخبر الصحيح عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه وبفؤاده كما ذكر. لما سألته عائشة عنها: هل رأيت ربك؟ قال: لا. قالت: أوليس يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قال: إن ذلك جبريل. فكانت، أي أمنا عائشة رضي الله عنها وعند الحق، فكانت تكذب كل من يخبر أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فكانت تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. والصحابة كلهم مطبقون على عدم الرؤية إلا من ساره بذلك صلى الله عليه وسلم سرا، اللي حكى له بينه وبينه سرا كان يقول بها، وما الصحابة كلهم كانوا على رأي أمنا عائشة رضي الله عن جميعهم. مثل ابن عباس فإنه مرة قال لعائشة ما رآه، ومرة حين أكثروا عليه قال: رآه رآه رآه. ومن أخبره بها صلى الله عليه وسلم سرا قال لهم: لم أرى عند رؤية ربي أحدا من خلقه، فظننت أن من في السماوات والأرض كلهم قد ماتوا. ثم ألقي إليه أو ألقى إليه سبحانه وتعالى ما ألقى من الأسرار المكتومة التي لا يطلع عليها غيره، ثم افترض عليه 50 صلاة، فما زال يراجع ربه يسأل منه التخفيف. سيدنا موسى هو اللي يقول: وارجع، رانينا خبرت بني إسرائيل وراني نعرف، مجرب أرجع ربي راه أمتك لا تستطيع ذلك. منه التخفيف حتى صارت 5، وموسى هو الذي أمره بالرجوع إلى ربه لما مر عليه بعد رجوعه إليه وسأله ما الخبر، فقال له: افترض علي، أي ربي، 50 صلاة. فقال له موسى عليه السلام: عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يريد على 50 صلاة، فلم يطيق ذلك، وأمتك أضعف، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك. فرجع وسأل التخفيف فحط منه 10، ثم رجع إلى موسى فسأله قال: حط عني 10. فقال له: أمتك لا تطيق ذلك، فارجع فاسأل التخفيف عن أمتك. فرجع فسأل التخفيف فحط عنه 10 أخرى، فصارت 30. فجاء هابطا، فلما وصل إلى موسى سأله فقال له: حط عني 10 أخرى، وبقي 30. فقال له: أمتك لا تطيق ذلك، فارجع فاسأله التخفيف عن أمتك. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرجع بين ربه وموسى حتى سيرها 5، فلما افترض عليه 5 ومر على موسى وسأله فأخبره بال5، فقال له: أمتك لا تطيق ذلك، فارجع فاسأله التخفيف عن أمتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: استحييت من ربي. قال: ما عادش نجم نرجع، رجعت برشا مرات، ما استحييت من ربي أن أزيد في طلبي التنقيص، وربي جزاه الله عنا كل خير سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال استحييت من ربي. فسمعوا النداء عليه من الله تعالى: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي خمس، وهي خمسون، أي خمسون في الثواب وخمس في الفريضة، الحسنة بعشر أمثالها. وسكت صلى الله عليه وسلم وأضرب على ما في الأمور، أي سكت على ما يجب كتمه، التي يجب كتمها صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. يقول سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال البصيري رضي الله عنه: وترقى به إلى قاب قوسين، وتلك السيادة القعساء. معناه أن السيادة هي المرتبة العالية عن الخلق، وسيادته صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هي السيادة القعساء التي يتقاعس، أي يتأخر عنها كل سيد، أي كل من له سيادة في الوجود يتأخر عن هذه المرتبة، لا مطمع لأحد في نيلها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهي القعساء. ومعنى قاب قوسين يعني دنا من جبريل، حتى كان من قاب قوسين أو أدنى، يعني دانها القوس، كان أقرب ما بينهما، والمراد بذلك جبريل فقط وليس هو الله تعالى كما يزعم العلماء. من قال قرب فكان قاب قوسين أو أدنى، إنما هو كان من جبريل وهو معه وليس من الله، لأن الله دائما مع الجميع مهما كان قرب ولا بعد. وأما الرؤية فقد رأه صلى الله عليه وسلم، وليس هو الله تعالى. والمراد بذلك جبريل فقط وليس هو الله تعالى كما يزعم العلماء، لأن الله تعالى تستحيل عليه المسافة، لا مسافة بينه وبين عباده، فهو إلى كل شيء أقرب إلى كل شيء من كل شيء. يقول سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أي شيء اتخذته قياسا في القرب فالقرب أقرب إليه منه، حتى إذا وضعت يدك أو يديك على عينك فالرب أقرب إليهما من يدك، فلا اتصال ولا انفصال، فكيف يعبر عنه بمسافة قاب قوسين أو أدنى، وإنما ذلك جبريل. ثم قال البصيري: رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. قال: رتب تسقط الأماني حسرا، معناه أخبر أن تلك الرتبة وهي مجامع رتبه أو رتبته صلى الله عليه وسلم بالأصالة تسقط الأماني دونها حسرا. والأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه القاصد والطالب وهو الذي يتعلق به باطنه، فما تحرك الإنسان إلا على قصد باطنه. أخبر أن تلك الرتبة تسقط الأماني دونها، لا يقدر أحد من الطالبين أن يروم تلك الرتب لعلوها وصعوبة مسلكها، لا مطمع فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل، فغيرهم من باب أولى وأحرى. فلذلك قال حصرى جمع حسير، والحسير هو الذي يروم أمرا فيجد موانع دونه كالأسوار والأبواب المغلقة فلا يجد مسلكا. قال آمال جميع الطالبين القاصدين تسقط دون تلك الرتبة وتسقط حصرا، وتلك الرتبة هي تجلي الذات المقدسة حيثما هي هي، وقد فاز بها صلى الله عليه وسلم وحده بلا مشاركة، فإن الذات العلية العظيمة الجليلة المقدسة هي غاية الغايات لجميع الطالبين والقاصدين، وقد حرمها سبحانه وتعالى على جميع خلقه أن يرومها أحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم، جعله صاحبها والفائز بها. فلهذا قال ما وراءهن وراء، لأنها جعل دونها حجبا لا يمكن خرقها، فلو تمزقت تلك الحجب حتى أبصرها من أبصرها من الوجود لصار محض العدم في أسرع من طلفة العين، كما قال في الحديث حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وكما في الآية حيث قال سيدنا موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ثم استدركه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وفي بعض الأخبار أن الجبل تقطع 70 قطعة من هيبة الله تعالى، ثم خلق الله من كل قطعة شخصا يقول ربي أرني أنظر إليك، وموسى ينظر فقال أتظن أنك مشتاق إلي وحدك، فإن الشوق إلى الحضرة جاذب إلى الذات لجميع الوجود، يعني جذبا ذاتيا لا يمكن انفكاكه، ولكن الله منعهم. فقد روي عن أحد العارفين أنه كان يطلب الخلوة عند الكعبة وحده في وقت لا يكون فيه غيره كي يقع له ذلك التجلي، يعني تجلي الذات. قال رصدته مدة فلم أجد إليه سبيلا، قال بقيت حتى كانت ليلة مفرطة البرد غزيرة الأمطار متواصلة، فقلت لا أظفر بالخلوة في الكعبة إلا هذه الساعة، فأتيتها مسرعا. حاب يمشي وحده يبدأ الكعبة فارغة ورأس الكعبة ويطلب من الله ما يريد ويحصل له ذلك الحضور القوي جدا. قال هذه الليلة هذه هي ليلتي، نقعد وحدي لا يشوش عليه حد، لا ناس ماشية دور لا طوف إلى آخره، وخرج وحده هكا نيته من أولياء الله. فأتيتها مسرعا، فلما وصلت الكعبة والأمر على حاله، أي على حاله من قوة الأمطار والبرد وغيره، قال وحين وصولي إليها قابلني فيها 70 من العارفين من جميع البلدان، فقلت لهم ما شأنكم؟ أجل جايبكم، ما شأنكم؟ فقال كل واحد طمعنا فيما طمعت فيه. فكان عندهم في ذلك الحال، يعني قد وجد الخلوة فيها حتى كان وحده، فكل ما أصابه يجده، وكان بمنزلة التجلي الذاتي عندهم. ثم قال ثم وافى يحدث الناس شكرا إذ أتته من ربه النعماء، أي عند إيابه عند رجوعه صلى الله عليه وسلم، أصبح من ليلته أصبح يحدث الناس شكرا مما أعطاه ربه وما من به عليه، والنعمة هي العطية المصونة التي أتت بما لا غاية له من وجوه التحف والعطايا، فهذه هي النعماء. أصبح يحدث الناس شكرا بما أعطاه ربه في تلك الليلة. ثم قال رضي الله عنه وتحدى فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيول الغثاء. وهذه جماعة تحدثنا لما كذبه يعني الناس وقالوا لأبي بكر شوف صاحبك ماذا يقول، وصدقه أبو بكر وسماه الصديق في هاك اليوم هذاك، لما كان كلما يقول كذا وكذا يقول نعم صدقت صدقت، ولما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه عرج به وعرج أسري به وعرج به وصلى إلى آخره، فقال إن كان قالها فقد صدق، فسمي بالصديق رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا وزدنا يا ربنا ولا تنقصنا، وصل اللهم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى جميع آله وصحبه وأمته، ووفقنا إلى العمل بسنته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والطف بنا وببلادنا وبسائر بلدان المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.